بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي يستفاد منها حرمة الرشوة، وقد تقدم علينا الكتاب ثم بحثنا الرواية الأولى التي تعرض إليها أو المستفيضات ورواية الأصبغ بن نباتة، ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة وهي رواية الخصال كل شيء كذا. هذه الرواية يقع الكلام تارة في دلالتها وأخرى في سندها، أما بالنسبة إلى دلالتها فيوجد هناك اختلاف في نقل الرواية يؤثر على بعض المباحث الآتية. فهذه الرواية وهي رواية عمار بن مروان فيها نقلان: النقل الأول ما ذكره في الكافي الجزء التاسع صفحة 686، الجزء التاسع صفحة 686 بحسب طبعة دار الحديث. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول. لاحظوا هنا عبارة المصنف كل شيء. سألت أبا ما نقل السؤال. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل أو غل من أو غل من الإمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. فأما الرشا أو الرشا أو الرشا فأما الرشا ففي الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. هذا الناقل هو الموافق لما ورد في التهذيب أيضا الجزء السادس صفحة 368، وهو ما رواه في الوسائل الجزء 17 صفحة 92. أعطيكم مصير مرة ثانية لو كتبتها. إذن هذه الرواية المنقولة في الكافي الجزء التاسع صفحة 686 بحسب طبعة دار الحديث هي الموافقة للتهذيب الجزء السادس صفحة 368، وهي متوافقة مع ما رواه في الوسائل الجزء 17 صفحة 92. وهذا الناقل لا توجد فيه أجور القضاة، ما ذكر أن من الغلول أو من السحت أجور القضاة. النقل الثاني ما ذكره الشيخ الصدوق في الخصال الجزء الأول صفحة 329، وأيضا في معاني الأخبار صفحة 211، ونفس هذه الصياغة نقلها صاحب الوسائل في موضع آخر وهي صفحة 95 من الجزء 17. يعني صاحب الوسائل نقل كلال نقلين بعنوانين، وهي ما نقله المصنف في الكتاب. هذا المصنف في الكتاب نقل هذا. سألت أبا عبد الله عن الغلول فقال كل شيء. نعم نعم أبا عبد الله أبو جعفر. نعم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم سحت. شوفونا عبارة المصنف نقل شنو والسحت أنواع كثيرة. الرواية تقول وأكل مال اليتيم سحت ثم قالت والسحت أنواع كثيرة. حتى نقل المصنف غير صحيح. والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة. ذكر أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والزن والربا بعد البينة. فأما الرشوة في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. فعندنا هنا نقلان، وما يهمنا من هذين النقلين وإن وجد الاختلاف في أجور القضاة، ما يهمنا في النقلين الذيل، وهو أن الرشا في الأحكام بليء كفر بالله العظيم، وهذا مشترك بين النقلين، فلا يضرنا اختلاف النقل في بحثنا، وإن كان يضرنا في بحث القاضي هل يجوز له أن يأخذ الأجرة أو لا يجوز له أن يأخذ الأجرة. وتقريب دلالة الرواية حينئذ أن الرواية يستفاد منها أن أخذ الرشوة بل وبذل المال وإعطائه بإزاء الحكم هو كفر بالله، وظاهر التعبير عرفا أنه كفر بالله إشارة إلى الحرمة التكليفية. وهذه الرواية تدل على أن أي مال يعطى لأجل حكم القاضي فهو كفر بالله، بلا فرق أن يكون القاضي يريد أن يحكم بالحق أو يحكم بالباطل. متى ما أعطيت مبلغا من المال استمالة إلى القاضي بإزاء أن يحكم لصالحك حقا أم باطلا فإنه يكون حرام. بل مقتضى إطلاق الرواية أن الرشا في الأحكام أنه إعطاء المبلغ له وإن لم يكن من نفس المتحاكم، حتى لو طرف ثالث، الأب جاء الأب للقاضي لأن عنده ولد ويا شخص آخر متنازعين. الرشا في الأحكام حرام مطلقا، بل ظاهر الرواية بإطلاقها سواء حكم فعلا أو لم يحكم فعلا حتى لو كان في معرضية الحكم. الرشا في باب أحكام القضاء حرام يا إن شاء الله. إذن الرواية لها إطلاق سواء كان بالحق أو بالباطل، سواء كان من المتخاصمين أو لا، سواء حكم فعلا أو لا. أحكام القضاء نعم.
أو أحكام الشريعة.
لا أحكام القضاء، أحكام الشريعة لا، أحكام القضاء الأحكام أطلق الأحكام الشريعة. لا تأخذ فتاوى في الروايات الأحكام يقصدون الحكم القضائي بعد القضاء. وهنا سؤال بناء على النقل الأول أو بناء على النقل الذي ذكر فيه أجور أجر القاضي سحتون، ما هو الفرق بين أجر القاضي والرشا في الأحكام؟ شنو الفرق بين أجر القاضي وبين الجعل والمبلغ الذي يأخذه القاضي بإزاء الأحكام. ما هو الفرق بين أجر القاضي وبين الرشوة في الأحكام؟ قال جمع من العلماء أن أجور القاضي معناه ما يعطى للقاضي بعنوان الإجارة لأنه يقوم بالعمل، بغض النظر أنه الآن يحكم أو لا يحكم، وليس الملحوظ إعطاؤه مبلغا بإزاء قضية خارجية لكي يحكم فيها. نفس القاضي هل له أن يأخذ الأجرة على قضائه لأنه عمل أو لا؟ المعلم في الدولة مثلا يأخذ مثلا أجرة من بيت مال المسلمين، رواتب. تدل الرواية على أن القاضي لا يجوز له أخذ الأجرة على القضاء، القضاء مطلوب فيه المجانية، وهذا بحثناه في الجزء أو ثاني في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية، وقلنا القاضي لا يجوز له أخذ الأجرة إنما يرتزق من بيت المال، وفرقنا بين عنوان الارتزاق وبين عنوان الأجرة. وأما الرشا في الأحكام فليس المبلغ الذي يعطى للقاضي بإزاء أجرته على العمل، وإنما يعطى المبلغ لاستمالته في الحكم في قضية خارجية شخصية بين متخاصمين، لا بعنوان أن أعطيك أجرة على قضائك. ففرق بين ما يبذل بإزاء عمل القضاء وبين ما يبذل بإزاء نفس الحكم الذي يصدر من القاضي. واضح سيدنا؟ فرق بين الأجرة على العمل، عمل القضاء، وبين ما يعطى للقاضي بإزاء الحكم على القضاء في قضية بين متخاصمين. هذا هو الرواية الأولى أو الرواية الثالثة. هاي بالحظ الدلالة. نعم. قولوا لا، بعدين نقرأ بين بعض الألفاظ. أنا أتكلم الآن محل الاستدلال، بعدين محل الاستدلال الرشا في الأحكام، أما باقي الفقرات سأشير لها بعدين اختصارا. خب، هل الرواية تامة السند أو ليست تامة السند؟ هذه الرواية لا إشكال في سندها إلا في الراوي المباشر وهو عمار بن مروان، فالرواية صحيحة إليه، ولذا تعبير المصنف دقيق، الصحيح عن عمار، ما قال صحيح عمار بن مروان، كما تعلمون هذا التعبير الصحيح عن سهل بن زياد، الصحيح عن المفضل بن صالح، إشارة إلى أن الرواية صحيحة إلى هذا الراوي، فهذه الرواية معتبرة إلى عمار بن مروان. وعمار بن مروان فيه بحث بين العلماء، وحاول جمع إثبات وثاقته ببعض الطرق، وإن كان كثير من علمائنا لا يرون تماميته، فراجعوا البحث في عمار بن مروان. واضح إن شاء الله. ويوجد هناك اختلاف بين النقلين، أحد النقلين منقول عن الباقر والآخر منقول عن الإمام الصادق عليه السلام، فبحسب الرواية الموجودة في الكافي المسؤول الإمام الباقر. التفتوا، هذا غرض عندنا في إشكال بسيط، هذا إشكال آخر في السند. الإشكال الأول وثاقة عمار بن مروان، الإشكال الثاني في السند، هناك اختلاف من جهة أن المسؤول هل هو الإمام الباقر أو الصادق، فبحسب رواية الكافي المسؤول الإمام الباقر، ولكن بحسب نقل الشيخ الصدوق المسؤول الإمام الصادق. واحد يقول شفار خواه، ما قلوا أمامه، تعور رأسنا دوخنا. لا أنا ما ندوخكم لها شيء، سبب آخر. نقول لو كان الراوي لو وتظهر المشكلة حينئذ بلحاظ الطبقات، فإذا كان المنقول عنه الإمام الباقر فلم تثبت رواية عمار بن مروان عن الإمام الباقر، لم تثبت أنه بحسب طبقته يمكن أن يروي عن الإمام الباقر، مما يؤذن بوجود سقط في الرواية، فحينئذ لا يمكن العمل بها، فلعل هناك واسطة محذوفة. ولا نعلم أن المسؤول هو الباقر أو الصادق، فلعله الباقر، لا نحرص أنه الصادق، وعلى تقدير الباقر لعله، ولعله هناك سقط، وهذا السقط مجهول، رجل مجهول. ولهذا علق بلي المحقق الغفاري الذي حقق الكافي قال: في بعض النسخ والوافي سألت أبا عبد الله، على الكافي يعني، يقول في بعض نسخ الكافي سألت أبا، فيتحد مع نسخة الشيخ الصدوق في المعاني وفي الخصال، قال في بعض النسخ والوافي، الوافي نقلا عن من؟ عن الكافي، سألت أبا عبد الله وقد تكررت في الأسناد رواية عمار عن أبي عبد الله، ولم نجد روايته عن أبي جعفر مباشرة إلا في هذا الخبر، وما ورد في بصائر الرجال. فهنا في النتيجة ماذا نفعل مع اختلاف النسخ؟ هل نطمئن مثلا، نطمئن بأن المسؤول من هو شنو؟ أبو الإمام الصادق، لوجود نسخ من الكافي أيضا تقول بذلك، فلم تتطابق نسخ الكافي، لو تطابقت كلها فنقول ما نقدر نرجح نسخة على نسخة، ولكن نسخ الكافي بعضها والوافي عنده نسخة محققة بحسب نقل الوافي عن الكافي أنه عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن حصل اطمئنان للشخص ووثوق أن النسخة التي فيها عن الباقر شنو شيخنا فيها تصحيف، فيها اشتباه، إذا حصل اطمئنان فبها ونعمة، وإلا إذا لم يحصل الاطمئنان فلم يحرس أنه المسؤول الصادق أم الباقر، فنحتمل أن المسؤول الباقر وهناك سقط، فما أدرانا أن المسؤول الإمام الصادق ولا يوجد سقط، ما ندري، واضح. وبالتالي ما لم يحصل وثوق بالنسخة الإمام الصادق تكون الرواية أيضا فيها مشكلة لاحتمال وجود رجل، نعم، وواسطة محذوفة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، نقرأه ونحلق على بعض الألفاظ. قال: وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل غل، بمعنى ما يؤخذ بغير وجه حق، غلول خيانة، الغلول يعني ما يؤخذ خيانة أو ما يؤخذ بغير وجه الحق يسمى غلة. كل شيء غل من الإمام، أي واحد يأخذ مال أموال الإمام عليه السلام، قال محل ابتلاء يأخذون أموال الأئمة، أن الأئمة لهم صفايا الملوك ولهم بلي الغنائم في الأراضي غير الخراجية، والإمام يقول سلبونا حقنا، بل لهم الخمس، فأي شيء يغل من الإمام يؤخذ بغير وجه حق فهو سحت. أي شيء يؤخذ، يعني خمس، غنيمة، أنفال، المهم. والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة. وش قصد ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة؟ أعمال الولاة الظلمة يأخذون الضرائب على الناس بغير حق، فإذا أصبت هذه ما يأخذه ما يأخذه نعم ولاة الظلمة وأعمال الولاة الذي يأخذونه من الناس بالسرقات وبغير حق. إذا أنت أصبته فهو سحت. أي شيء يصل إليك من أعمال ولاة الظلمة ها الذي يأخذونه من الناس ظلما فهو سحت، لأنه أكل مال الغير. أعمال ولاة الظلمة، أعمال ولاة، أعمال ولاة الظلمة كما في الجزء الثاني، كانوا هؤلاء العمال مسألة ابتلائية، كانوا يأخذون أموال الناس ظلما، إما يأخذون البساتين، إما يأخذون أزيد من الزكاة، إما يأخذون جزيات في غير حق. نعم. فما يأخذه أعمال الولاة الظلمة من الأمور المحرمة إذا أصابه الشخص فهو حرام، ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. لا أما لا لا، لو كان الولاة أخذوا بلي الحق الشرعي كالزكاة، ذكر الشيخ الأعظم أنه الشارع أمضى أخذهم، ما يأخذونه من الزيادات، ما يأخذونه من الحقوق غير إذا أخذوا حقا شرعيا، يقول شرع أمضى كما بحثنا في الجزء. أما إذا أخذوا شيء بدون ضريبة ما جعلها الشارع، إذا أخذوا ضرائب جعلها الشارع كالمقاسمات بحثناها سابقا، المقاسمة على الأراضي الزراعية، أخذوا الزكاة. ماذا قال الشيخ الأعظم؟ الشارع أمضى أخذهم، إنما الإشكال ما يأخذونه هؤلاء من غير حق، من السرقات، من تضاعف الأموال، الزكاة إبل، يأخذون إبلين، هذا الزائد سحتون. هذا ناظر، ناظر إلى ما يؤخذ دون أنه يكون مقرر شر شرعي. ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة، قلنا هذه تدل على أخذ الأجرة، لا يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة، القاضي يشتغل مجانا ما لحق يأخذ الأجرة. وقلنا بحثنا هذا في القاضي ونعيش، القاضي حصل معاشات كبيرة الآن، واضح يقول لا يجوز أخذ الأجرة، يأخذ من بيت مال ارتزاق، يرتزق من بيت مال المسلمين. وفرقنا بين عنوان الارتزاق وعنوان الأجرة، وبحثوا في الارتزاق، الارتزاق بأي مقدار؟ بمقدار الكفاية، بمقدار كذا، بحثناه في الجزء الثاني. وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر في الروى المسكر والربا بعد البينة. شنو يعني شيخ مرتضى الربا بعد البينة؟ الربا بعد البينة، هذا إشارة إلى الآية أنه تارة الشخص يأخذ الزيادة قبل أن يحرم الشارع فله ما سلف، تارة قبل أن يحرم الشارع الربا يأخذ الزيادة فله ما سلف كما في الآية، ولكن بعدما بين الشارع حرمة الربا فأخذ الربا بعد البينة شنو؟ حرام. هذا إذا حملنا البينة على شنو؟ على بيان الشارع وعدم بيانه. هناك معنى آخر للبينة ذكرناه في الأصول، وهو المراد من هذا أن ظاهر بعض الروايات أنه الإنسان إذا أخذ الربا جاهلا بكون الربا حرام فيجوز أخذه، ففعلية حرمة الربا مأخوذ فيها العلم بحرمة الربا، وهذا من الموارد الذي أخذ في موضوع الفعلية العلم بالجع، هذا بحثناه في الأصول، هذا في الأصول بحثنا وذكرنا في الحلقة الثالثة موارد ذكر الفقهاء فيها إناطة فعلية الحكم أي المجعول بالعلم بالجعل، عندما بحثنا التصوير، عندما بحثنا اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، الأصوليون أخرجوا موارد منها الجهر والإخفاء تتذكرون، القصر والتمام، منها الربا. فظاهر بعض الروايات أن فعلية حرمة بل الربا مشروطة بالعلم بالجعل، العلم بحرمة الربا، فما لم يعلم بحرمة الربا الحرمة غير فعلية. فالحرمة بعد البينة، إذا تبين له الحرمة، مو بعد بيان الشرع لم يصل إليه، الشارع بين لكن ما وصل إليه، أنا ما أدري. فهذا الربا ليس بحرام، حرمة الربا فعليتها منوطة بالعلم بالجهل، وظاهر بعض الروايات ذلك، وقد نقلناها في بحث الأصول. من أحب فليراجع، ومن لم يحب فليراجع. صدقكم، من أحب فليراجع ومن لم. نعم، الفعل ليس التنجيز، هنا الفعلية غير التنجيز، التنجيز غير والفعلية غير. شيخنا غايته أنه في الموارد المتعارفة فعلية الحكم ليست منوطة بالعلم بالجهل، في الموارد المتعارفة فعلية الحكم غير منوطة بالعلم بالجهل، التنجز هو منوط بالعلم بالجهل، لكن في خصوص هذه الموارد فعلية الحكم منوطة بالعلم بالجهل. وبحثنا إذن ما هو الفرق بين التنجز في هذه الموارد، فهل فعليتها تساوق تنجزها أو يوجد ثمرة ويوجد فارق بين التنجيز والفعلية؟ إذا كانت الفعلية منوطة بالعلم بالجهل صار نفس هذا تنجزها، فهل فعليتها مساوقة لتنجزها أو يوجد أيضا فارق بين التنجز والفعلية؟ هذا بحث في وين؟ في الأصول. والربا بعد البينة، وأما الرشا أو الرشا، وأما الرشا أو الرشا، والظهر في الرواية الرشوة أصلا، لا الرشا ولا الرشا، فالرواية التي قرأناها ما في الرشا، الرشوة الرواية التي قرأناها في الخصال. خاف نسيتهم، خلنا نشوف رواية الخصال. قال فأما الرشوة في الأحكام يا عمار، مو الرشا ولا الرشا يا شيخنا، الرشا والرشا موجود في نقل الكافي، المصنف دمج بين نقلين، بين نقل الكافي ونقل الخصال. قال وأما الرشا في الأحكام، في أحكام القضاة يا عمار، فهو الكفر بالله العظيم، ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله. وقلنا الرواية لها إطلاق من جهات، كم جهة؟ جهات ثلاث، سواء أنه حكم بالحق أو بالباطل، سواء كانت الرشوة من المتخاصمين أو من طرفه، سواء أصلا حكم لو أعرض عن حكمه. الرشا في باب الأحكام حرام، سد الباب، سواء حكم فعلا أو لم يحكم فعلا، أخذ الرشوة على التصدي للحكم والبت والقضاء حرام. عطنا بعد رواية، أخفها الرواية ما عجبتكم، غنعتكم رواية. قال وفي رواية يوسف بن جابر، هذه الرواية هكذا، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، وأبلي ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. شنو يعني سيدنا ورجل احتاج الناس إليه فسألهم الرشوة؟ كيف يسألون في الفقه؟ نعم، نعم، فهذا ناظر إلى الحاكم، يعني إلى الحكام، يعني القضاة قصدي. وتقريب الاستدلال بالرواية بلحاظ ذيلها هو أن يقال أن الرواية في ذيلها تشير إلى كبرى كلية، كل رجل صار معرضا لحاجة الناس. التفت إلى الكبرى، كل رجل، امرأة ما قلنا امرأة، رجل، كل رجل صار معرضا لحاجات الناس بحيث يريد الناس أن يستفيدوا منه، يستفيدون منه في فقهه، وطلبوا منه بذل فقهه، فسألهم الرشوة أو هم بذلوا له بل المال لكي يبين ويظهر لهم الفقه، فهذا حرام. حرام.
بس ما
نعم. فسألهم الرشوة. نعم هو سألهم. نعم. فسألهم الرشوة. طلب منهم أن أنا لا أبذل لكم ما تريدونه إلا أن تعطوني مالا. فهذه الرواية تشير إلى هذه الكبرى الكلية. ومن أوضح مصاديق الكبرى الكلية القاضي، فإن القاضي يحتاج الناس إلى فقهه ليحكم لهم، فلو سألهم الرشوة فإن هذا حرام ملعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله في سياق الأشياء الكبيرة. رجل خان رجل خان أخاه في امرأته، نظر إلى امرأة، جعله في السياق كلش الغليظ. وهذا يعني أنه لا يجوز أن يسأل الشخص أو الشخصة الناس البلي المال لكي يبذل لهم، لكي يبذل لهم العلم. وكذلك في الأحكام الشرعية، مو بس في القاضي، لو فرضنا أن الناس احتاجوا إلى العالم في فقهه فقال أنا لا أبذل إليكم الفقه إلا أن تعطوني ما تعطوني فلوس، فسألهم الرشوة الجعل، فسألهم الجعل، فسألهم أن يعطوه المال، فهذا حرام ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. طلب الناس منه، نعم، لو طلب الناس منه فقهه الرواية تقول ملعون، لا يجوز له أخذ الأجر على الفقه الذي يبذله، يأخذ الأجر على المقدمات بحث آخر، على الفقه الذي يبذله لا يجوز أخذ الأجر. والشيخ العظم فحث في الجزء الثاني أنه بالنتيجة بذل الأحكام الشرعية وتعليم الناس، يقول الفقه الواجب لا يجوز، أو أمور الحاجات المادة لا يجوز. إذا ماذا يفعل؟ إما أن يرتزق من بيت مال المسلمين، وإما أنهم يعطونه، لا أنه يسألهم، إذا أعطوه هدية نعم، أما هو يسألهم لا، لا يجوز. وهنا هل الرواية لها إطلاق حتى لو أراد الشخص أن يبذل فقهه القاضي أن يحكم بالحق، أو ناظر إلى الحكم الباطل فسألهم الرشوة ناظر إلى الحكم بالباطل لكي يحكم لهم بالباطل مو لكي يحكم لهم بالحق، فهي ناظرة إلى الشخص الذي يعلم ويبذل الفقه على خلاف ما تعلم، على خلاف الواقع، بأجل الرشوة. فهل هي ناظرة إلى مورد ما لو كان الباذل للفقه يبذل الفقه لأن الناس محتاجين إليه وهم يرجعون إليه، يعطيهم معلومات، يعطيهم أحكام خطأ لأجل الرشوة، فهي ناظرة إلى الحكم بالباطل، أو لها إطلاق أيضا إلى الحكم بالحق؟ ما يجوز لك أن تسأل الناس الرشوة حتى لو أردت أن تحكم وتبذل الفقه الصحيح. قال الفقهاء لا فرق في الرواية، ظاهر الرواية الإطلاق، ولا فرق في ذلك بين أن الشخص يبذل نعم الفقه الصحيح أو بل أصلا القدر المتيقن. التفت النكتة، القدر المتيقن منها بذل الفقه الصحيح، لأن ظاهر الرواية أن الناس ذهبوا إليه، فهل يذهبون إليه ليطلبون الفقه الباطل؟ يروحون يذهبون يروحون لأي واحد، فظاهر الرجوع والناس يحتاجون إليه ويسألونه عن فقه، يريدون أي فقه، صحيح لو الباطل؟ ها سيدنا صحيح، هو اللي رفق له، لو يريدون الباطل ما يحتاج عرسهم يطرقون باب العالم، يروح العالم حق ويش. فالظاهر أن القدر المتيقن من منظر احتاج الناس إليه لفقه، يعني احتاج الناس إليه لفقه، يعني يريدون الفقه الباطل والفقه الصحيح، وإلا لو يريدون الفقه الباطل ما راحوا إلى هذا الفقه، يرعبون على كيفهم أو يرجعون إلى واحد يدعي العلم. فإذا القدر المتيقن منها أصلا النظر إلى أن الناس يريدون الفقه الصحيح، وهو يبذل الفقه الصحيح، يسألهم الرشوة، أعطوني فلوس عفوا أعطيكم الفقه الصحيح. كيف في نظر الناس يحتاجون إليه في فقه؟ كيف يحتاجون الناس؟ الرواية تقول أيما فرض أن الناس يحتاجون إليه في فقه، الناس يحتاجون إلى العالم في فقه الباطل أو الصحيح. لو يريدون الفقه الباطل ليش يرجعون إلى العالم؟ يعملون على كيفهم؟ القاضي هي من باب التطبيق، الرواية ما فيها قاضي، احنا التطبيق جبناها، الرواية هي مدلولها، رجل احتاج الناس إليه لفقه. شنو نحتاج قبل التطبيق على القاضي؟ هذا احتاج الناس إليه في فقه، يعني في فقه الباطل اللي على خلاف الحق، أو الفقه الصحيح، الفقه الصحيح الذي تعلمه ودرسه، مو يريدون من الفقه اللي ما درسه اللي ما تعلمه، يقول لهم أشياء خلاف ما تعلمه. فأصلا القدر المتيقن من الرواية متى ما احتاج الناس إلى شخص فلفي الفقه لكي يبذل لهم الفقه الصحيح الذي تعلمه، لأن من يحتاج الناس إلى فقه هذا الحكم الذي درسه والذي يرى أنه صحيح. فالرواية تدل على حرمة الأخذ، بل حتى في هذا المورد فضلا عن الحكم الباطل، من باب أوضح من باب الأولوية القطعية. هذا تمام الكلام في هذه. إذن الرواية واضحة الدلالة على حرمة أخذ الرشوة. نعم الرواية تدل على حرمة سؤال الرشوة، وهو أن يتصدى لأن يأخذها منه، ولكن هل يستفاد منها حرمات هو أن يأخذ الرشوة لو لم يسألهم لو هم أعطاه؟ ظاهر الرواية أن مصب التحريم أن يسألهم الرشوة، هو يتصد، أما هم لو بذلوا له المال ولو كان عنوان رشوة يقول أنا ما أنا إذا ما يعني هو يسكت، بس هم ماذا رأوا قاع في بيتهم ما يتدخل، أعطوه شوية فلوس لكي يتدخل ويحكم، واضح شيخنا، أعطوه النقود لكي يحركونه شوي، يتحرك خليه يحكم في المسألة. فهنا الرواية لا تدل على الحرمة، تدل على حرمة أن يصدر السؤال من، أما لو هم ابتداء تصدوا وأعطوا ولو استمالة له لكي يبذل فقهه الصحيح مثلا، لا دليل على الحرمة. إذن هذه الرواية تدل على حرمة أن هو يسأل، أما هم لو بذلوا هل يجوز له أن يأخذ، لا تدل على الحرمة. قال وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم، هذا بذل الفقه للحكم، أو للنظر في أمر المتعارف، لو سألوه النظر التصدي لأنه احتاج الناس إليه إما لأن يحكم أو لأن ينظر، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق، وبالحق حتى بالحق، لأنه ظاهر الرواية طلبوا منه، يحتاجون الناس إليه لفقه الظاهر، يريد الفقه الصحيح، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة. فحتى أخذ الأجر بإزاء التصدي حرام. شيخ العظم يقول متى ما احتاج الناس إليك في فقهك لا يجوز لك أن تأخذ الرشوة، سواء بإزاء الحكم أو بإزاء التصدي، ما يجوز. لا فرق في الحرمة يا شيخنا الصادق، أن يأخذ، أن يسألهم الجعل، يسألهم الرشوة لإزاء الحكم أو بإزاء مقدمات حكم، وهو التصدي في أمر المترافع. يعني يقول أنا بحكم مجان، بس لكي أتصدى وأنظر في الدعوة أعطني فلوس، حرام لم حرام؟ حرام، لأن احتاج الناس في إليك في فقهك، فلا يجوز. نعم. من هو يجب عليه ذو المال؟ الناس؟
لا
ما فهم.
الناس،
الناس يحتاجون إلى هذا العالم في فقهه،
يجب عليه،
من يجب عليه؟
على العالم أن يبذل علمه.
مو لازم يجب، من وين يجب؟ يبذل احتياطه. قلنا في محله لا دليل على أنه يجب تعليم الناس جميع المسائل، قلنا الدليل ده الحرمة الاندراس الدين، مر علينا سابقا ما دل عليه الدليل، حرمة اندراس الدين. هناك كلام، هل يجب على الإنسان أن يعلم الإنسان المسائل الشرعية؟ فيه بحثان، فيه كلام، فقد يقال لا دليل، يحتاطون الناس، شكم بها، ما أقول لكم حلال أو حرام، تسألني بأن هذا حلال أو حرام أسكت، ما يجب علي أن أفتي ولا يجب علي أن أعلم، الناس يحتاطون، شكم مشكلة. لكن الرواية تقول متى ما احتاج الناس إلى فقهك في مقام بذل الفقه لا يجوز أخذ الجعل والمبالغ. على ماذا على ماذا دلالته، على ماذا قصكم دلالته؟
دلالة الرواية
على
للنظر في أمر المصافحة ليس حرام،
بل هذا بالإطلاق، بالإطلاق يصدق عليه عرفا احتاج الناس إلى فقه، فلا يجوز أخذ الرشوة سواء على الحكم أو على النظر إلى أمر المترافع أو على أي شيء، ما دام احتاج الناس إلى فقهك لا يجوز لك أن تأخذ الأجرة أينما كان مصب الجعل والأجرة والرشوة. واضح إن شاء الله. إذا اتضحت هذه الأدلة، إذن هناك أدلة، هذا تمام ما ذكره المصنف، لكن الرواية هذه ضعيفة السند للراوي المباشر وهو يوسف بن جابر مجهول، وأيضا عبد فيها واحد عبد الرحمن أيضا مجهول، فلا يمكن العمل بها بوحدها. نعم مجموع الروايات قلنا بعضها مع بعض تدل على حرمة الرشوة. هذا تمام الكلام في أدلة الحرمة.
إذا كان الروايات زيادة السنة بالمجموع يجوز العمل به، هل يجوز الأخذ برواية خاصة؟
لا لا يجوز، نأخذ بالمدلول الأخص، المدلول المشترك بين النصوص. ما هو المدلول المشترك الذي تضافرت الروايات لإثباته؟ اللي هو القدر المتيقن من الروايات. أما المداليل التي تختص بها بعض النصوص دون بعض لم تقم عندنا حجة. لا يجوز تخصيص إلا إذا تممنا حجيتها بانجبارها بعمل المشهور. نعم. أما هي في حد ذاتها لا يصح التخصيص بها إلا إذا جبرت بعمل المشهور وما شاكل ذلك، يعني أدخلناها في دائرة الحجية بمباني من المباني كعمل المشهور مثلا. المطلب الثاني، انتهينا من أدلة الحرمة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو موضوع الحرمة المستفاد من الأدلة؟ ذكر الشيخ التبريزي توجد هنا احتمالات متعددة في تحديد موضوع الحرمة، ولعل لكل احتمال أيضا قائل من الفقهاء. الاحتمال الأول أن موضوع الحرمة ما يعطى للحاكم، ما يعطى للحاكم حرام بلا فرق بلا شرط، لا بشرط، سواء كان مقابل الحكم أو مقابل بعض المقدمات كالتصدي والنظر في الدعوة، وسواء رقم 2 وسواء كان المال المبذول للحاكم للحكم بالباطل أو للحكم بالحق، وسواء رقم كم سيدنا شيخنا 3 وسواء كان المال المبذول بذله المتحاكمين والمتخاصمين أو لا. فهناك إطلاقات من كم جهة؟ 3، ولكن في تخصيص من جهة، وهو أن المحرم خصوص ما يعطى للحاكم، أما الذي يعطى للإدارات للجوازات للأمور الأخرى للأعمال الإدارية مو حرام. موضوع الحرمة الرشوة في الحاكم، الرشا في الأحكام هو الكفر بالله العظيم.
حاكم أي
قاضي، قاضي الحكام القضاة. وهذا المعنى هو الذي يظهر من كلمات المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. أنا قاعد أفرض احتمالات لأن عبارات المصنف ضيع بعدين فيها، ولهذا نحتاج إلى إفراز. المحتمل الثاني أن المراد أن موضوع الحرمة ما يعطى للقاضي بإزاء الحكم بالباطل، ففي تقييد أنه بإزاء الحكم فلا يشمل مقدمات، والثاني أن يكون الحكم بالباطل، أما لو كان حكم بالحق ماكو شيء ماكو مشكلة. وهذا ما يظهر من جماعة، ومنه ما يظهر من مجمع البحرين الطريحي وبعض الفقهاء أيضا موجود في هذا الكلام. الاحتمال الثالث، موضوع الحرمة هو إعطاء المال لغاية الوصول إلى غرض، سواء كان هو الحكم أو التعرف على بعض الأحكام الشرعية أو الوصلة إلى غرض له إداري غير قضائي بالدافع، يعني كل ما يعطى للغير لأجل أن يميل لكي يعطيه وينفذ أمره، سواء كان في باب القضاء أو في غير باب القضاء، هذا حرام. فيشمل الغير القضاء، لو ذهبت إلى مكان إداري لكي تستميل العمال أو كذا تعطيه مبلغ من المال لكي تصل إلى حاجتك على خلاف القوانين، هذا رشوة تسمى، وهذا حرام حرام. وهذا ما يظهر أيضا من بعض عبائر اللغويين كالنهاية ابن الأثير. الاحتمال الرابع هو أن المحرم خصوص ما يعطى للحاكم، يعني أضيق شيء، ما يعطى للحاكم بإزاء الحكم بالباطل، والذي يعطي أحد المتخاصمين، مو أي واحد، أحد المتخاصمين، وهذا أضيق الاحتمالات. أنت يا شيخنا الأعظم، ما هو موضوع الحرمة عندك بحسب البحث السابق؟ إذا نظرنا إلى الروايات، ما هو موضوع الحرمة؟ إذا لاحظنا رواية عمار بن مروان، وهي أوسع الروايات، أوسع رواية عمار بن مروان، تدل على أنه يحرم أن تجعل الرشوة على القضاء الأحكام، سواء كانت من المتحاكمين أو لا، سواء كان الحق أو الباطل، سواء كان الحكم أو التصدي. نعم، ولكن لا إطلاق لها لغير باب الأحكام. هذا هو موضوع الحرمة بحسب ما يستفاد من رواية عمار بن مروان. وأما إذا لاحظنا الروايات الأخرى فإنه رواية يوسف بن جابر إنما تدل على حرمة السؤال أن يسألهم الرشوة، لا إعطاء الرشوة من قبل المعطي. نعم، بعضهم عمم إلى غير القفت، بعضهم عمم إلى غير القاضي ببركة رواية الأصبغ بن نباتة الواردة في الوالي الذي يحتجب عن الناس، فعمم المسألة إلى غير باب القضاء والحكومة. كل من تصدى لقضاء مأمور بقضاء حوائج الناس، مأمور بقضاء مجانا كالوالي، فأخذوا الرشوة لأجل أن يقضي حوائج الناس ولو كانت هذا حرام. فعمم جماع الحرمة ببركة رواية الأصبغ بن نباتة، ولكن هذا يتوقف التعميم على تمامية رواية الأصبغ بناته. إما إذا ناقشنا في سندها فعمدة الأدلة عندنا هي رواية الخصال والكافي، هذه عمدة الروايات عندهم.
جميع الروايات
لا، الكتاب الرواية المستفيضة عندنا، رواية مستفيضة عن الرشوة. لا، الشيخ قال رواية مستفيضة أنه كفر، قلنا هذه رواية تامة، وفي المستفيضة أن الرشوة كفر بالله العظيم أو شركون، هذا أمس مطلقة الرشوة. وإذا قلنا القدر المتيقن، قدر متيقن الرشاة في الأحكام. نعم، وهذه رواية مستفيضة قلنا فيها عدة، يعني في وردت في عدة نصوص. والشيخ العظام إحنا قلنا نظر مجموعي وعمل الأصحاب، الشيخ العظام على مبانيه الرواية بعضها مع بعض نعم تكون كافية. يأتي إن شاء الله تطبيق العباء، إحنا شرحنا الآن المباني، باقي تطبيق العباء وبعض النقاط المختصرة نشرحها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عليك رواية صحيحة
في بحث الرشوة،
الرشوة
في غير كفر بالله
يحتاج مراجعة أكثر، ما يحتاج أشوف أكثر. يقول هذا أرسلت إرسال المسلمات، الرشوة حرام، قال هي فيها ارتكاز متشرعي. نعم، عمدة الرواية حد الآن هذه الرواية الخصال والكافي. الآن هني بس احتاج أراجع أكثر بعد، يحتاج. أما لك الرشوة بالله الكفر بالله ليست في مقام البيان من جهة الموضوع، إنما تبين أنه ما هو رشوة كفر. لكن ما هي الرشوة؟ الرشوة في ماذا؟ مو في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام بيان حرمة الرشوة. أما تفاصيلها وضوابطها مو في مقام البيان من هذه الجهة، لا إطلاق لها. الله يسعدكم، كنت تعبانة مريضة.